إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونؤمن به ونتوكل عليه لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه لا إله غيره ولا رب سواه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله من المسلمين والمؤمنين، أحييكم جميعا بتحية الله، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإنني أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم، وأن يسترنا جميعا، وأن يرحم ضعفنا، وأن يذيب همنا، وأن يشفي أمراضنا، وأن يعافي أبداننا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى في الدنيا والآخرة. اللهم أنجح أبناءنا وأبناء المسلمين أجمعين، واجعلهم من الفائقين. اللهم سدد ألسنتهم وسدد إجاباتهم. اللهم أصلح حالهم وأحوالهم واهدهم وأصلح بالهم واجعلهم بارين بآبائهم. اللهم أصلح نساءنا وأصلح بيوتنا وأصلحنا وأصلح بنا واهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم إنا نسألك ما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا. اللهم إنا نسألك ما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا، ورضنا بقضائك، ورضنا بحكمك، واجعلنا سامعين طائعين بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بشر وسوء فاجعل تدميره في تدبيره، ورد كيده في نحره، واجعل دائرة السوء عليه. اللهم اجعلنا إخوة في الله متحابين، واجمعنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم اجمعنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اجمعنا مع نبيك في دار كرامتك، ومع صحابة نبيك صلى الله عليه وسلم، واسقنا من يد نبيك شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. وأن يجعلني وإياكم من أحباب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يجعل لقاءنا هذا المتجدد المتكرر أن يجعله في محبة نبينا، وتعبيرا عن صدق نياتنا ومحبتنا لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يجعله بحوله وقوته شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وأن يجعله في ميزان حسنات من جاء واستمع إليه محبة في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله وإخوتي في الله، مع اللقاء 32 بعد 100
من لقاءاتنا مع سيرة خاتم النبيين وإمام المرسلين مع السنة التاسعة من هجرة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعيش ليلتنا مع بقية الوفود التي جاءت إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكيف كان النبي يبش لهم، وكيف كان النبي يستقبل وفود من جاء إلى مدينته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيحاور من احتاج إلى الحوار، ويجيب من سأل واستفسر عن مسائل الدين، ويستقبل ويرحب بمن جاء مسلما صلى الله عليه وسلم، ثم يكرمهم النبي ويجزل لهم العطاء زيادة في محبته لهم وإظهارا لفرحه بمجيئهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع الوفد الرابع من الوفود التي جاءت إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع وفد الأشعريين. والأشعريون هم أهل اليمن، وفد من وفود أهل اليمن الذين جاءوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي مسند الإمام أحمد وعند الطبراني بسند حسن من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بطريق مكة إذ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يطلع عليكم وفد، يطلع عليكم وفد من اليمن، أو يطلع عليكم أهل اليمن مثل السحاب، هم خير أهل من في الأرض. يطلع عليكم أهل اليمن مثل السحاب، يعني يسيرون سيرا هينا رضي الله عنهم وأرضاهم، هم خير من في الأرض. فقال رجل من الأنصار: ولا نحن يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعاد الرجل وقال: ولا نحن يا رسول الله؟ فسكت النبي، ثم عاد الرجل الثالثة فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولا ضعيفا: إلا أنتم. فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشر أصحابه بقدوم أهل اليمن، وفرح النبي بقدومهم صلى الله عليه وسلم، كما فعل النبي مع وفد عبد القيس، وكما فعل النبي مبشرا أصحابه بقدوم جرير بن عبد الله البجلي، فكانت هذه عادة النبي أن يبشر أصحابه بقدوم الوفود صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال كما في حديث جبير بن مطعم: يطلع عليكم أهل اليمن كأنهم السحاب، هم خير أو من خيار أهل الأرض. فقال رجل من الأنصار: من خيار أهل الأرض، أو هم خير أهل الأرض، ولا نحن يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فسكت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد علمهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه: ما سكت عنه فلا تسألون. أنا أقول عن وفد أهل اليمن أو عن أهل اليمن أنهم من خير أهل الأرض أو خير أهل الأرض، لا أقارن بينكم وبينهم، وإنما يمدح النبي شأنهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما أرى أو أسمع من كلام عمرو بن العاص رضي الله عنه لما عاد من غزوة أو من سرية السلاسل، عاد عمرو وكان قد أسلم حديثا، فظن لما أمره النبي على سرات المهاجرين والأنصار، على سادة وكبار المهاجرين والأنصار، وكان ذلك في السنة الثامنة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما عاد قال: يا رسول الله، من أحب الناس إلي؟ قال عائشة: قال: من الرجال. قال أبوها. قال عمرو: ثم من؟ قال: ثم عمر. قال: ثم من؟ وذكر رجالا. فسكت عمرو خشي أن يجعله النبي في آخرهم. أحيانا تقول للرجل مثلا: أنا يعجبني هذا الشاب، يعجبني هذا الرجل، أراه مصليا صائما، وأراه من أحسن الناس، أحبه. فيقول: وأنا أمدح هذا، لا أقارن بينك وبينه، فأنت أدخلت نفسك، فربما قال لك: أنت أين أنت منه؟ فتحزن. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أهل اليمن هم خيار أهل الأرض. فقال رجل من الأنصار: ولا نحن يا رسول الله؟ فسكت عنه النبي حتى قال الثالثة، فقال النبي قولا ضعيفا، يعني أراد ألا ينقص من قدر الأنصار، لكنه قاله كأن النبي يقولها على حياء أو على استحياء: إلا أنتم. وفيه كما يقول أهل العلم أن الأنصار من اليمن، لأن أصل الأنصار من الخزرج، هم يمنيون فأصلهم من اليمن، فلو أنه فطن لعلم أنه داخل في ذكر أهل اليمن وفي فضلهم ضمن، لا يحتاج إلى تخصيص. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاء أهل اليمن قال: أتاكم أهل اليمن، هم أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية، الإيمان يمان والحكمة يمانية. وكما في رواية أخرى من روايات الإمام البخاري من حديث أبي هريرة: أتاكم أهل اليمن، هم أرق قلوبا وهم أضعف قلوبا وألين أفئدة، الإيمان يمان، وفي رواية: الفقه يمان والحكمة يمانية. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثنيا على وفد الأشعريين، وفيهم أبو موسى الأشعري، جاء هو وأخوه أبو بردة وأبو رهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ثلاثة من الأشعريين جاءوا مسلمين، جاءوا مؤمنين مسلمين مع وفد الأشعريين إلى النبي، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أتاكم أهل اليمن، هم ألين قلوبا أو أرق أفئدة، وألين قلوبا أو أضعف قلوبا، واللين والضعف والرقة دلالة أو أمارة على سكينتهم وخشوعهم وكثرة بكائهم، فهم ألين قلوبا، ألين بأفعل التفضيل، ألين الناس قلوبا رضي الله عنهم وأرضاهم. واحتار الناس في كلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمنهم من صرفه عن ظاهره وقال: إنما يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأنصار، لأن رسول الله قال هذا الحديث وهو في تبوك، وكل ما كان في الجهة الجنوبية من تبوك يسمى يمن أو يمان، لأنه كما قال أهل العلم كل ما كان يمين الكعبة يسمى يماني، وكل ما كان شمال الكعبة يسمى شامي أو شمالي، أو قالوا لأن من وقف عند الكعبة واستقبل المشرق فكل ما كان عن يمينه يسمى يماني، لهذا سمي الركن الذي يوجد في الكعبة إلى جهة الجنوب يسمى الركن اليماني، والذي مقابله يسمى الركن العراقي أو الشامي، لأن للكعبة أربعة أركان، أربعة أركان، ركن يماني وبجواره الركن الحجر الأسود، ثم الركنان الآخران اللذان يسميان بالشامي أو بالركن الشامي إلى جهة حجر إسماعيل. لهذا قال أهل العلم كل ما كان يمين الكعبة لو استقبلت المشرق بوجهك كل ما كان إلى جهة اليمين يسمى يمني أو يماني، وكل ما كان على شمالك يسمى الركن الشامي أو الركن العراقي. قال بعض أهل العلم قال هذا وأراد أن يصرف الحديث عن ظاهره، لأنه كيف لما وصلنا إلى اليمن، فكان أهل اليمن دائما يفتخرون بهذا الحديث، وهم محقون في فخرهم بكلام النبي وافتخارهم بمدح النبي وثنائه عليهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما يثني النبي عليهم ويقول أتاكم أهل اليمن هم أرق قلوبا وألين أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية أو الفقه يمان والحكمة يمانية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رجل ما أظن أن هؤلاء، إما أن هؤلاء ليسوا من اليمن، وإما أن النبي كان يعني غير هؤلاء لما فيهم من الشدة والقوة. قلت والله إن الحديث على حقيقته، وما كان لرسول الله أن يخبر بخبر من عنده إنما هو وحي أوحاه الله تعالى إليه. وقال جمهور أهل العلم إنما عنى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اليمنيين ودخل فيهم الأنصار لأنهم من أهل اليمن، وهم أرق قلوبا وألين أفئدة كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن رسول الله علم بالوحي أنهم مدد الإسلام ونصرته، كما عند الطبراني أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال استقبل بي الله اليمن، يعني جعل وجهي إلى اليمن وجعل خلفي أو ظهري إلى الشام، وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم جعلت لك ما تجاهك رزقا ومددا، أي من أهل اليمن رزقا يأتي منهم الخير، يأتي منهم الأموال، يأتي منهم الثياب، ومددا أي فرسانا يقاتلون في سبيل الله. وهذا ما قاله النبي في هذا المدح والثناء عليهم، الإيمان يمان والحكمة يمانية، والإيمان يمان لأن الأنصار من اليمن، وقد وصفهم ربنا عز وجل قائلا والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، إنما يعني بهم الأنصار وهم من أهل اليمن. الإيمان يمان أو الفقه يمان والحكمة يمانية، وهناك كلام لأهل العلم يقول النبي أرق أفئدة وألين قلوبا، أرق أفئدة وألين قلوبا، والأفئدة هي القلوب. قال بعض أهل العلم لا، إن النبي لما قال أرق قلوبا وألين أفئدة إنما عناها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالأفئدة هي لب القلوب، هي لب القلوب أي داخل القلب الذي يكون في الوسط، فالأفئدة هي لب القلوب. وقال بعضهم الأفئدة هي غشاء القلوب أو كساء القلوب ظاهره، فقال النبي عنهم أرق أفئدة وألين قلوبا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الفقه يمان والحكمة يمانية، والفقه هو العلم في الدين، الفقه هو العلم، وأطلقه أهل الاصطلاح هو العلم بدلائل الأحكام الشرعية، أما الحكمة فلها معنى آخر ذكره أهل الاصطلاح، فقالوا الحكمة هي العلم المتصف بالأحكام المشتمل على المعرفة بالله. الحكمة هي العلم المتصف بالأحكام المشتمل على المعرفة بالله عز وجل، المصحوب بنفاذ البصيرة، المصحوب بنفاذ البصيرة. لهذا ربنا عز وجل هو الحكيم، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه. فأهل اليمن ترى فيهم بصيرة، ترى فيهم نفاذ علم، ترى فيهم حكمة، يضعون الشيء في موضعه، تراهم لا يعجز عليهم شيء أبدا، لا يمكن يعجز عليهم شيء. كل معضلة لها عندهم حل، لا يعجزون عن فعل شيء أبدا. وقد رأيتهم لما رأيت عندهم أعمدة طويلة كبيرة فتعجبت كيف أقاموا هذه الأعمدة. في قصر بلقيس كان فيها أعمدة، العمود الواحد طوله 60 ذراعا في السماء، من قطعة حجر واحدة، من قطعة حجر واحدة نحتوها، من قطعة حجر واحدة طول 60 ذراعا في السماء. كيف فعلوه وكيف أقاموه؟ رأيتهم يفعلون العجائب، كيف يسحبون هذه الأعمدة ويقيمونها وليس عندهم الآلات ولا الأوناس التي نراها في زماننا هذا، لكنهم أوتوا حكمة كيف يستطيعون فعل هذا وصنعته، وما عندهم ما يرفعون به. وترون عجبا عجبا أشياء غريبة في عقولهم، رضي الله عن أهل اليمن من المسلمين لما وصفهم به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشرهم بالجنة لما لم يقبل بنو تميم البشرى، فقال النبي لهم اقبلوا البشرى أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم، أو إن لم يقبلها بنو تميم. في الصحيح من حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال قدم أهل اليمن عند على النبي وعنده جمع أو عنده وفد بني تميم، فقال النبي لبني تميم أبشروا أو اقبلوا البشرى في روايتين، أبشروا بني تميم. فقال بنو تميم بشرتنا فأعطنا، فسكت النبي، ثم قال بنو تميم بشرتنا فأعطنا، فغضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء وفد اليمن فقال لهم النبي اقبلوا البشرى أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم، أو كما في رواية أخرى في الصحيح إن لم يقبلها بنو تميم. فقال أهل اليمن قبلنا. شوف الفرق بين أهل اليمن وبني تميم، بين العلم والحكمة والفقه عند أهل اليمن وبين بني تميم. بنو تميم لما قال لهم النبي اقبلوا البشرى أو أبشروا بني تميم، لما جاءوا مسلمين قال لهم النبي أبشروا، تعجلوا فقالوا بشرتنا فأعطنا، أين يا رسول الله ما تبشرنا به؟ لأنهم علموا أن بشارة النبي إنما هي من الدنيا. أما أهل اليمن لما قال لهم النبي اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قبلنا، ولم يطلبوا الدنيا، لأنهم علموا أن البشارة التي تأتي من النبي إنما هي الإيه؟ الجنة، فقبلوها من غير قيد ولا شرط. أما بنو تميم قالوا بشرتنا فأعطنا، فسكت النبي، فأعادوا عليه قالوا بشرتنا فأعطنا، قالوا إن النبي غضب، أولا لأنهم رغبوا في الدنيا ولم يرغبوا في الآخرة، ثانيا لأنهم تعجلوا العطاء من النبي وليس عند رسول الله شيء يعطيه لهم، فغضب النبي للأمرين، لأنهم رغبوا في الدنيا يعني طلبوها ولم يرغبوا في الآخرة، ثانيا لأنهم تعجلوا عطاء الدنيا وليس عند رسول الله ما يعطيهم. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يسأله أحد شيء إلا أعطاه، فنظر النبي فلم يجد عنده شيء فغضب من عجلتهم، وغضب أنه ليس عنده شيء. أما أهل اليمن لما قال لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبلنا يا رسول الله، فقال النبي عندها الإيمان يمان والحكمة يمانية والفخر والخيلاء في أهل الإبل، والفخر والخيلاء كما في رواية في أهل الخيل والإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. الفخر والخيلاء في أهل الإبل وفي أهل الخيل والوبر، وقال النبي والسكينة والوقار في أهل الغنم. وأهل اليمن هم أهل الغنم، أهل الرقة، أهل السكينة، أهل الوقار رضي الله عنهم وأرضاهم. لهذا مدحهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي مسعود البدري الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نظر إلى أهل اليمن وقال، أو إلى جهة اليمن وأشار وقال الإيمان هاهنا، إلى جهة اليمن الإيمان هاهنا، ثم نظر إلى الجهة الأخرى إلى جهة العراق والشام وقال والجفاء وغلظة القلب في الفدادين، في الفدادين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان ربيعة ومضر. وأهل، أو كما قال النبي والجفاء وغلظ القلوب أو القلب في الفدادين، والفدادون هم المكثرون من الإبل والخيل. قال بعض أهل العلم الفدادون هم الذين يملك الرجل منهم من 100 بعير إلى 1000 بعير، لأنه مشغول بالجمال، مشغول بالخيل، كل واحد فيهم عنده ما بين 100 إلى 1000 بعير. لهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والجفاء في الفدادين. بعض الناس قال الجفاء في الفدادين يعني الذين يملكون الأفدنة من الأرض، لكن الصحيح أن الفدادين جمع فداد، وهو المكثر من الإبل والخيل، المكثر من الإبل والخيل، ترى فيه غلظة، ترى فيه كبر، ترى فيه عجب، ترى فيه شدة وعلى الناس، لأنه يتعامل مع الجمال والخيل. أما السكينة والوقار فمع مع أهل الغنم. لهذا قال أهل العلم إن الانشغال بالخيل والانشغال بالإبل يقسي القلب ويغلظ القلب، لأنك تتعامل مع مثل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصلاة في معاطن الإبل نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه قال، أو كما قال أهل العلم فسروها، لأنها شيطان أو معها شيطان، فخشي النبي على المسلم إذا صلى في معاطن الإبل فربما ضربته برجلها فقتلته. نقول الوفد الخامس من الوفود التي أتت على مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفد نجران، ونجران هم أهل جهة إلى اليمن أقرب منها إلى مكة، فهم من وفود اليمن التي جاءت إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحافظ ابن كثير في سيرته أن النبي كتب إليهم كتابا صلى الله عليه وسلم، إلى أهل نجران، ويعرفون بنصارى نجران وكانوا نصارى، فكتب النبي إليهم كتابا فيه من محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أهل نجران: فإني أدعوكم بدعوة الله ألا تعبدوا إلا الله، وأدعوكم إلى ولاية الله عز وجل وترك ولاية العباد. أدعوكم إلى عبادة الله دون عبادة العباد، وإلى ولاية الله دون ولاية العباد، فإن أبيتم فالجزية، فإن أبيتم آذنتكم بالحرب. فلما وصل الكتاب إليهم وقرأه أساقفتهم، وكان عدد أهل نجران كما قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية كان فيهم 10,000 فارس، قال: وكانت عادة النصارى إذا حزبهم أمر ضربوا بالنواقيس وأشعلوا النيران، فضربوا النواقيس وأشعلوا النيران فاجتمع جمعهم، فقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد ومن ولاية الله، وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد، فإن أبيتم فالجزية، فإن أبيتم آذنتكم بحرب. قال: فاجتمع سادتهم وتشاوروا في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: عندنا 10,000 مقاتل فارس، لكن هذا الرجل يغلب من حاربه، فلا طاقة لنا بحربه. قال: ماذا ترون؟ قال: نرسل إليه وفدا من 14 رجلا، أو قال ابن كثير: أو من 50 أو 60 رجلا، على رأسهم 3 رجال من أكابرهم: العاقب والسيد وأبو الحارث. أما العاقب فهو صاحب رأيهم ومشورتهم، إذا قال صدروا عن رأيه، وأما السيد فهو صاحب ركوبهم وصاحب رحلتهم، وأما أبو الحارث فهو أسقفهم وصاحب مدراسهم وراهبهم. أرسلوا إليه وفدا من 14 رجلا، أو قال 50 رجلا، وفد على أعلى مستوى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى رأس الوفد العاقب، وكان يسمى بعبد المسيح العاقب، والسيد وأبو الحارث. 3 من أكابر أهل نجران ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما وصلوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزلوا من على ركائبهم وركبوا ولبسوا ثيابهم ليدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلوا عليه والنبي في المسجد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد لبسوا هذا الوفد قد لبسوا ثياب حبرة، أي ثياب مخططة، وأردية رداء على يعني زي العباية المشلح اللي بيلبسوها الآن، وأردية مكفوفة بالحرير، مطرزة بالحرير مكفوفة، يعني طرفها على الأكمام وعلى الثياب مكفوفة بالحرير، وفي أيديهم خواتيم الذهب. فدخلوا مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم يلبسون ثياب حبرة أو حبرة وأردية مكفوفة بالحرير، وفي أيديهم خواتيم الذهب، لبسوا أحسن ما عندهم ليدخلوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم دخلوا المسجد وصلوا وهم يستقبلون المشرق، يستقبلون المشرق، لم يستقبلوا الجنوب الجهة قبلة النبي، بل استقبلوا المشرق. ثم جاءوا فسلموا، وقال النبي لما رآهم دخلوا المسجد على هذه الحالة وهم يستقبلون المشرق أراد بعض أصحاب النبي أن يأمرهم أو ينهاهم، فقال النبي دعوهم دعوهم سبوهم، تركهم النبي. فلما انتهوا من صلاتهم أقبلوا على النبي فسلموا عليه، فلم يرد النبي عليهم السلام، ما رد عليهم السلام، فكلموه فلم يجيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يقول الحافظ ابن كثير في سيرته قال: فخرجوا من عند رسول الله ما رد عليهم السلام، وكلموه فلم يجيبهم صلى الله عليه وسلم، فخرجوا من عنده فأدركوا عثمان وأدركوا عبد الرحمن فسألوهم، قالوا: ما لنا؟ جئنا من بلادنا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فما رد علينا السلام وما كلمنا. فقال عثمان: ما أدري. فذهبوا إلى علي بن أبي طالب أبي الحسن، قالوا له: إن هذا الوفد جاء إلى النبي فسلموا عليه فلم يرد عليه النبي. فقال علي رضي الله عنه وأرضاه: من أجل زيكم هذا، من أجل ما تلبسون، لبسين ثياب حرير وأرضية من حرير وفي أيديكم خواتيم الذهب. النبي كان لا يعجبه هذا المنظر صلى الله عليه وسلم وإن كان من غير المسلم، فما بالك بالمسلم الذي يلبس خواتيم الذهب في يديه أو يلبس ثيابا من حرير لأنه عظيم أو عزيز. هذا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقول: إن صاحبكم هذا رفع كل وضيع ووضع كل رفيع، فأعرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: هذه ثياب من لا خلاق له، ثياب الحرير الحرير ثياب من لا خلاق له، يعني لا دين له. قال: فقال علي: من أجل زيكم هذا. فذهبوا ولبسوا مسوح الرهبان، لبس بقى إيه؟ الزي الرسمي لهم، مسوح الرهبان، ثم دخلوا على النبي فسلموا، فرد عليهم النبي السلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودعاهم إلى الإسلام. قال لهم: أنا أرسلت إليكم رسالة أدعوكم فيها إلى الله وإلى الإسلام. فقالوا: قد كنا مسلمين يا رسول الله، يظنون أنهم على دين أو على ملة. قالوا: قد كنا مسلمين يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يمنعكم من الإسلام ثلاث: عبادتكم للصليب، وأكلكم للخنزير، وقولكم إن لله ولدا. ثلاثا أي ثلاث خصال تمنعكم من الإسلام، أنا لا أحكم عليكم بالإسلام وأنتم على وضعكم هذا. أولا عبادتكم للصليب، ثانيا أكلكم للخنزير، ثالثا قولكم إن لله ولدا. قال: فجلسوا يجادلون رسول الله وقتا والنبي يجيبهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويرد عليهم. فقالوا: ثم إنك تسب صاحبنا يا محمد، كيف نتبعك وأنت تسب صاحبنا؟ قال: أنا ماذا أقول؟ قالوا: إنك تقول إنه عبد الله، إنه عبد الله، هل رأيت بشرا بغير أب؟ رأيت بشرا بغير أب؟ كيف تقول إنه عبد الله وهو مثل سائر البشر؟ هل رأيت بشرا بغير أب؟ فقرأ عليهم النبي قول الله تعالى: إن مثل عيسى كمثل آدم خلقه الله من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكنن من الممترين، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. جواب مفحم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المعلم، فيه درس لنا أنه لا يجادل أهل الكتاب إلا من كان عالما بعقيدتهم، وقبلها أن يكون عالما بعقيدته ودينه، لأن كثيرا منهم عنده شبه في دينه وشبه في الإسلام، فمن لم يكن عالما بدينه أدخلوه في متاهات لا يخرج منها، وربما اتبع دينهم، نعوذ بالله من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يقول الحافظ ابن كثير رضي الله عنه وأرضاه: أفحمهم النبي إنكم تعجبون وعبدتم عيسى لأنه بغير إيه؟ بغير أب، فجاء لهم بشاهد أعظم من هذا، من هو بغير أب ولا أم، ورغم هذا هو بشر وعبد الله ورسوله. قال لهم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، هو مثل هذا الذي خلق آدم من غير أب ولا أم، خلق عيسى بغير أب، وهذه أهون من الأولى، فإن قبلتم هذه وجب عليكم أن تقبلوا الأخرى. قال فصاحوا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أبيتم نبتهل إلى الله، أخرج أنا وأهلي وأنتم وأهليكم ونساءكم ثم ندعو الله عز وجل، من كان كاذبا فعليه لعنة الله، ونزلت نار من السماء فأحرقته. فأخذ النبي فاطمة والحسن والحسين وعلي وخرج بهم إلى خارج بيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال لهم: إن جاء أهل نجران لنبتهل فأنا أدعو وأنتم تؤمنون بعدي، أنا أدعو أن من كان كاذبا نزلت نار من السماء فأحرقته. فقال بعضهم لبعض، قال العاقب وهو صاحب رأيهم وصاحب مشورتهم، قال لهم: لا تتعجلوا، تعالوا نتشاور، إن كان هذا الرجل نبيا، إن كان هذا الرجل نبيا فما ابتهل نبي قط على قوم إلا أخزى الله من ابتهل معه، لأن الله يؤيد أنبياءه صلى الله عليه وعلى آل نبينا وسلم. قالوا إنه إن كان نبيا، إن كان نبيا فلا بد أن يكون صادقا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن كان نبيا لم يبقى فينا أحد ولا في عقبنا، لأنه يقول: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، يبقى هيقطع النسل من إيه؟ من جذوره، فلن يبقى فينا أحد ولا في عقبنا. فقالوا بعد أن تشاوروا فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا له: يا محمد، رضينا بحكمك، احكم فينا بما تشاء، لأن النبي كان خيرهم بين ثلاث خصال: إما أن تؤمنوا وتوحدوا، وإما الجزية، وإما الحرب. فقالوا: إذن يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، احكم علينا بما أحببت. فقال: أحكم عليكم الجزية بألفي حلة، ألفي حلة، ألف في رجب وألف في صفر، أحكم عليكم أن تدفعوا للمسلمين ألفي حلة، حلة ثوب كامل، ثوب يعني إزار ورداء وحذاء، ولو عمامة وعمام، الحلة يبقى ثياب كاملة، الحلة في زماننا بدلة وكرافتة وقميص وحذاء وشراب، مش كده بس، لا وكمان ثياب داخلية، يبقى هنيلة وما تحتها، هذه اسمها حلة. قال أحكم عليكم بألفي حلة، ألف في رجب وألف في صفر، ثم عليكم عارية. عارية يعني وديعة عندنا لنرى هل تؤدون هذا أو لا تؤدون. وعليكم عارية 30 درعا وثلاثين رمحا وثلاثين بعيرا وثلاثين فرسا. عارية عندنا تؤدونها. قالوا رضينا يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكتب النبي بينهم كتابا وأشهد عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأقرع بن حابس، وأشهد عليه المغيرة بن شعبة، وأشهد عليه رجالا من أصحابه، وكتب ميثاق أو عهد بينه وبين نصارى نجران، ثم ردهم النبي إلى بلادهم. فرجعوا إلى بلادهم إلى نجران، وما مرت أيام قلائل إلا دخل الإسلام قلب العاقب والسيد. وهذا في صحيح الإمام البخاري من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قدم العاقب والسيد من آل نجران على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبايعاه على الإسلام، ثم قال يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرسل معنا رجلا أمينا ولا ترسل إلا أمينا. أرسل معنا رجلا أمينا ولا ترسل معنا إلا أمينا ليعلمنا ويفقهنا ويقرأ علينا القرآن ويؤمنا في الصلاة. أرسل معنا رجلا أمينا ولا ترسل إلا أمينا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا أبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. قال: فاستشرف لها أصحاب النبي، لأن النبي يقول: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. من قضى عظيمة، ثناء من النبي عظيم على رجل من أصحابه، رجلا عظيما حق أمين. قال: فاستشرف لها أصحاب النبي، حتى قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: وددت أني أكون أنا المعني بكلام النبي، كنت أتمنى أن أكون أنا الذي سيرسل للنبي إلى نجران. قال: فخرج علينا النبي على هذا كلام حذيفة. قال: فخرج علينا النبي فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قم يا أبا عبيدة. فقام أبو عبيدة فقال: هذا أمين هذه الأمة، لكل أمة أمين، وأميننا أبو عبيدة رضي الله عنه. فهذا في كلام في صحيح الإمام البخاري بعد أن وعدهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكتب لهم كتاب أمان أن يدفعوا الجزية وهم آمنون في ديارهم. فلما مات النبي جاء أبو بكر فوفى لهم بعهدهم رضي الله عنه وأرضاه، بل إن أبا بكر بعد موته وصى بهم عمر، ووصاه بآل نجران خيرا، لأن بيننا وبينهم عهد وقد صالحهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا فيه دلالة على أن أوفى الناس رسول الله وأبا بكر والمسلم، وأوفى الناس رسول الله وأبو بكر والمسلمون تعلموا من نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلق الوفاء. وأيضا فيه العدل والإحسان إلى الغير، فيه الإنصاف من النفس، فيه التسامح الذي علمنا إياه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف تسامح وتصالح النبي مع غير المسلمين، وكيف وفى النبي بعهده معهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما داموا على عهدهم، كما أخبر ربنا عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، هذا الدرس العظيم نقوله لمن يطعن في المسلمين ويقول إن المسلم يكره غيره من أصحاب الديانات الأخرى، كذبوا، والله ما نكره إلا من يحاربنا، إلا من يكرهنا، إلا من يعادينا، إلا من يحمل علينا السلاح. أما من وادعنا وسامحنا فنحن أولى بالمسامحة والموادعة منهم، وهذا شاهد من فعل نبينا ومن فعل أبي بكر ومن أول خلافة أمير المؤمنين عمر وفاء بالعهد بينهم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قد وادعهم على 2000 حلة، 1000 في رجب و1000 في صفر، ثم وادعهم النبي أو اتفق معهم النبي ألا يتعاملوا بالربا، ألا يأكلوا الربا، لأن أكل الربا لا يفسد أهل نجران وحدهم بل يفسد الأرض كلها. فشارطهم النبي على أن يدفعوا الجزية بشرط آخر ألا يأكلوا الربا، فاستمروا على ذلك في زمن النبي من السنة 9 إلى 10، وفي زمن أبي بكر 2 سنة و6 أشهر، وفي أول زمن عمر، ثم بدأوا يتجرؤون ويتعاملوا بالربا، فعلم عمر بأنهم بدأوا يأكلوا الربا، فأرسل عمر إليهم وقال لهم لا قرار لكم بيننا، قد نقضتم العهد والميثاق الذي بينكم وبين المسلمين، اخرجوا وأنتم آمنون، اخرجوا من بيننا وأنتم آمنون. فتوجه بعضهم إلى العراق وبعضهم إلى الشام، وهذا من تمام الوفاء بالعهد والعدل مع غير المسلمين، وهو درس كما قلت نتعلمه كيف أولا استقبلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رآهم على غير خلق الرجال، ما رد عليهم النبي السلام، فلما أحسنوا في ثيابهم وهيئتهم استقبلهم النبي، كيف صبر النبي على جدالهم حتى أنه لما دعاهم إلى الإسلام قالوا نحن على إسلام، نحن على إسلامنا، نحن مسلمين، فأقنعهم النبي. ولما تكلموا في عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام، قال لهم النبي إنه عبد الله ورسوله، هذا ما جاء به، قالوا عبد، كيف يكون عبد وهو بغير أب، إنه ليس كغيره من البشر. فرد عليهم النبي بكلام محكم، كلام مسكت مفعم، لما قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما زادوا في الجدال لم يبق معه إلا المباهلة، والمباهلة هي طلب الأمر من الله ودعاء الله عز وجل بأن ينزل هلاكه وغضبه على من كان كاذبا، كما فعلها الإمام أحمد. وشيخ الإسلام ابن تيمية كان إذا جادل أحدا وأعرض المجادل عن قبول الحق قال إذا نبتهل إلى الله، فلعنة الله على الكاذبين، فكانوا يخوفونهم كما خوف النبي نصارى نجران صلى الله عليه وسلم. الوفد الأخير، رغم إن عندنا وفود كثيرة، وقلت لو أفضنا في الكلام عن الوفود لمر الكلام أو الزمان بنا، إلا أني أحب أن أختم الكلام عن وفود العرب التي جاءت إلى النبي، ونحن مع آخر وفد الآن، هو وفد الأزد. والأزد هم قبيلة من قبائل اليمن المعروفة بأزد شنوءة، دخلوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظر إلى حال أهل نجران كيف دخلوا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذا الكلام، في هذا الكلام من كلام الحافظ ابن كثير عن قدوم وفد نجران وهم نصارى ودخولهم مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيه دلالة على الحكم الذي استخرجه أو استنبطه أهل العلم بأنه يجوز للنصراني أن يدخل المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن لوفد نجران أن يدخل المسجد، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لثمامة ابن أثال وهو مشرك أن يدخل المسجد صلى الله عليه وسلم بشرط ألا ينجسه بنجاسة. وفيه دلالة أيضا على أن نجاسة المشرك والكافر ليست نجاسة حسية، إنما هي نجاسة معنوية. فإذا سلم عليك الكافر أو غيره من المشركين لا ينتقض وضوءك، لأنه ليس بنجس نجاسة حسية لا تنتقل النجاسة منه إليك، إنما نجاسته نجاسة عينية. أقول وفد الأزدي أزدي شنوءة لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخلوا بزي فيه أدب فيه وقار فيه جمال، وهيئتهم وسمتهم أعجب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كأني بهم دخلوا بثياب قصيرة إلى منتصف الساقين، عليهم عمائم العرب، لهم لحي مهذبة، لهم لحي قد دهنوها بالدهن وقد رجلوها بالمشط وزينوها بالزينة، دخلوا وعليهم الوقار وعليهم السمت الجميل. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعجب بسمتهم، فقال لهم النبي من القوم؟ قالوا مؤمنون. من القوم؟ قالوا مؤمنون. قال ما حقيقة إيمانكم؟ قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 15 خصلة.
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. أما بعد، عباد الله من المسلمين، مع وفد أزد شنوءة، وهو آخر وفد جاء من اليمن، والأزد كانوا قد أسلموا أو آمنوا أو عرفوا الإسلام، لأنه كنا قد ذكرنا في أول الدعوة دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قد جاء ضماد الأزدي وهو سيد الأزد إلى مكة، فسمع الناس يذكرون محمدا ويقولون عنه إنه شاعر إنه كاهن إنه ساحر. قال فقلت في نفسي إني رجل أرقى من هذه الريح، أنا أعالج الممسوس وأعالج من مس الجن، أنا رجل أرقى، أذهب إذا إلى هذا الرجل أعالجه لعل الله يشفيه على يدي. قال فذهب ضماد، دلالة على أن في قلبه خير، ذهب ضماد، قلنا هذا الكلام في أول الدعوة. قال فذهب ضماد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس، فقال له يا أخ العرب إني من قبيلة أزد وأنا أرقى من هذه الريح أعالج من الجن، وقد شفى الله على يدي كثير، فجئت أعالجك لعل الله يشفيك على يدي. بتشتكي من إيه؟ بتشوف إيه في الليل؟ بيجي لك أحلام في جسمك في بقع سودة؟ مع كل الكلام ده احكي لي. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل شيئا، قال النبي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. فقال ضماد الأزدي هذا كلام ما سمعته أبدا، أعدها علي يا رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه. قال أعدها علي يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله لقد بلغت هذه الكلمات قاموس البحر أو ناموس البحر، ما سمعت كلاما مثل هذا. ثم دعاه النبي إلى الإسلام، فما قام
إلا وقد أسلم، فقال له يا رسول الله بايعني على الإسلام، قال أبايعك على الإسلام وعلى قومك الأزد. فقال يا رسول الله على نفسي، قال وعلى قومي، قال بايعني على الإسلام وعلى قومي. فبايع رسول الله ورجع إلى قومه الأزد فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا، ثم جاءوا مسلمين. شوف الفرق بين هدي وسمن وشك. من دخل المسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو على غير الإسلام، دخل وهو يلبس الحرير وثيابه بتجرجر، ودخل وهو يلبس أردية فيها الحرير وفي أصابعه وفي يديه خواتيم الذهب. أما هؤلاء كانوا قد أسلموا بدعوة ضماد لهم رضي الله عنه وأرضاه، فجاءوا إلى النبي مسلمين والنبي لا يعرفهم. فلما دخلوا المسجد أعجب النبي بما رأى من سمتهم ومن شكلهم ومن زيهم صلى الله عليه وسلم. فلما أعجب بهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لهم ما أنتم؟ أنتوا إيه؟ قالوا نحن مؤمنون. عجيب، مؤمنون. فقال لهم النبي وما حقيقة إيمانكم؟ وما حقيقة إيمانكم؟ والحديث أيضا، وهذه الرواية ذكرها الحافظ ابن كثير في سيرته رضي الله عنه، وما حقيقة إيمانكم؟ قالوا 15 خصلة، 5 أمرتنا بها رسلك، رسلنا، و5 أمرتنا أن نعمل بها، و5 تخلقنا بها في الجاهلية فنحن عليها إلا أن تكره منها شيئا. شوف الأدب، أدب المسلم مع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعضنا إذا قيل له إن هذا يخالف هدي النبي يقول لك أنا طول عمري كده ما أعرف أبدا ألبس قميص قصير، لابد أن يجر القميص على الأرض، ولا قميص أكمامه قصيرة لازم تبقى وصل لغاية الأظافر، وما ينفع أبدا إن أنا أمشي بغير خاتم الذهب، ينفع؟ لا لا لا، ما هذه زينة. بعض الناس، لكن هؤلاء يقولون حقيقة الإيمان 15 خصلة، 5 أمرتنا بها رسله، و5 أمرتنا أن نعمل بهن، و5 تخلقنا بها في الجاهلية فنحن عليها إلا أن تكره منها شيء. فقال النبي ما الخمس التي أمرتكم بها رسلي؟ قالوا أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وأن نؤمن بالبعث بعد الموت. جميل، 5. قال وما الخمس التي أمرتكم أن تعملوا بها؟ قالوا أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونقيم الصلاة، ونؤتي الزكاة، ونصوم رمضان، ونحج البيت إن استطعنا. قال وما الخمس التي تخلقتم بها في الجاهلية؟ قالوا الشكر عند النعماء، والصبر عند البلاء، والصدق عند اللقاء، والرضا بمر القضاء، وعدم الشماتة بالأعداء. 5 تخلقنا بها في الجاهلية فنحن عليها إلا أن تكره منها شيئا. أكره، هذا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي لهم معجبا بهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، علماء حكماء كادوا أن يكونوا أنبياء، علماء حكماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. جاءوا بخصال، خصال جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لهذا أكرمهم النبي وأحسن إليهم، حتى أنه خرجت سرية فأخذت رجلا من أزد شنوءة، أخذت رجلا من أزد شنوءة من بلاد اليمن أسيرا، وجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعرف النبي، قال هذا من قوم ضماد، ردوه أطلقوه وردوا له ماله. يكفي أنه من قوم إيه؟ ضماد، الذي جاء وأسلم في مكة صلى الله على نبينا وسلم، أوفى الناس وأحسن الناس خلقا وأحسن الناس وجها وأعلم الناس بما يصلح الناس. لهذا علمنا كيف نتعامل مع غيرنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما صفى قلبه لله مال العباد إليه وعليه صلى الله عليه وسلم، فأسلم معه البعيد والقريب، وأسلم معه كل من رآه وكل من سمع به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأسأل الله تعالى أن يجمعنا به وأن يرزقنا حسن الاقتداء به وحسن العمل بهديه وسنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونلتقي إن شاء الله في اليوم القادم، في السبت القادم، لنعيش مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بقية سيرته. أسأل الله أن يعلمني وإياكم، وأن يفقهني وإياكم، وأن يرزقني وإياكم الحكمة بحوله وقوته. هو خير الغافرين، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.